إن الحمد لله أحمده ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوم به فيما تؤمل ومن أعوذ به مما تحاذره لا يذكرن عظما أنت كاسره ولا يحيطون عظما أنت كاسره واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وليت بها جرد سيوف الجهاد وافترضها الله على جميع العباد فهي خطر الله التي فطر الناس عليها وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على أسئلة الرسل إليها وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة لا السلام وأساس الفرد والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن خير محمد الله والمسؤول رحمة وهداية لله جميعا سيدنا ولينا والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وخطيب وخليل وفيه رجل الحمد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة تركنا على البيضاء زيدها كنفارها لا يزيغ عنها رسالات شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ووضع له ذكره وجعل الذله والصغار على من طالب امره افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل مطالب الى جنته فلم يفتح لاحد الا من طريقه فلا يدخل الجنه احد الا تحت يد محمد يوم ياتي هذا الجنه فيستفتح فيقول غزلتها بك امرنا ان لا نفتح لاحد قبلك وصلاه ربي وسلامه عليه وعلى ملكه وصحبه ومن سار على طريقته واستهل نفسه الى يوم الدين وعلى رسل الله اجمعين اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبابي في الله عاشوراء بين السنه والبدعه هذا يوم جليل عظيم القدر حتى ان اهل الجاهليه كانوا يعظمون هذا اليوم. كان قريش تعظمه، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون، فقال لما تقولون هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى واهلك فرعون وهذا فرعون، فصابه منا شكرا فنحن رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا اولى بموسى منكم، انا اولى بموسى منكم. فصابه وامر الناس بالصيام، فان صيامه على الراجح في اول الهجره كان على سبيل الايجاب والتضليل، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر المجاهدين ان يناجي الناس: من اصبح صائما فليفطر، ومن اصبح غير صائم اي غير نازل بالصوم فليفطر. وتقول يقول بعض الصحابه: كنا نصوم صبيا لنا، فاذا نكروا نناديهم بعراء العلم. ثم بعد ذلك جاء فرض رمضان، جاء فرض الصوم في رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء ان يصومه فليصم، ومن شاء الا يصومه فلا شيء عليه. حتى كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يتحرى صوما، بل كان لا يصومه الا ان وافق صوما احتاج عليه. ولكن الثالث والسنه صيام هذا اليوم، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام وامر بصيامه. والحديث عن نفس المرضيه جاء يذكر الحديث عن استحباب، فإنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن صوم هذا اليوم يكفر سنة، أي سنة من الذنوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وكان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في أول أمره الكريم يحب أزواجه صلى الله عليه وسلم، هم يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وهو لا يريد أن يأخذه بالشدة. عقد معه المعاهدة، وكان يحب أن يوافقه يكفيك الذكر به. فلما تبين له انهم قد اغلقوا هذه القلوب وانه قالوا قلوبنا بر وان الله قد غفر عليهم، كان في اخر امره صلى الله عليه وسلم يحب ان يخالفه. فلما قيل له: يا رسول الله، ان اليهود يصومون يوم عاشوراء وانت تدعو الى مخالفه ابيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت الى قارن لاصومن التاسع. والمعنى اي اصومن صوم التاسع الى العاشر حتى تتحقق المخالفه. وبعض اهل العلم يقول: ومن عادت بالمخالفه، ومن عادت بالمخالفه يستحب ان تصادف يوم القرن ويوم الثعلب. هكذا قال ابن القيم رحمه الله. وان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ولا امر به، ولكنه رحمه الله قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان احق الصيام الى الله شهر الله محرم. وهذا يوم يدخل في هذا الشهر،
وليس يوم من اسم الخاطر وانما هو يوم من الخاطر فاذا كان في شهر الخير فيه يحبه الله عز وجل وصومه يكون مزيدا في مقابله اهل الكتاب فهذا حسن وخير الى خير او كما قال رحمه الله هذه هي السنه في شهر ذلك محرم وهذه هي السنه ان يصلي على رسول الله وهذا هو كلام اهل العلم في ذلك دخل الى البدعه وما هي ذكر البدعه في هذا اليوم اما البدعه فانها على شقين كل شق يعد عن طائفه منحرفه من طوائف اهل الاسلام اما الشق الاول فيعد عن هذه الطوائف الذين اتخذوا من هذا اليوم مكانيه ومرضيه يكون في مقتل الصدي الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل في يوم عاشوراء سنه 63 للهجره واما البدعه السريه فهي بدعه هؤلاء النواصب الذين عرفوا بعملهم من اهل البيت والذين فتحوا البدعه لاحتفال بهذا اليوم على سبيل العيد او على سبيل اتخاذ مثل وهذا له تاثير في مجتمعنا بنصفنا يومنا هذا تتخذوه يوما للتوقيع فيه على الناس في الاكل والشرب ولم يذكر في ذلك جنه لم يذكر في ذلك جنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو استحباب لبعض الناس الا من مخالفه المعروف اذا كان الرجل يحبشون الوجوه ويطوفون على الرؤوس ويطوفون الصدور ويطوفون الصدور فنحن لا نفعل هذا وانما نقسم على اميالنا في هذا اليوم وكلا الامرين بدعه السنه ما ذكرت لكم انه لكم عظيم الاجر يرجع عظمته الى اعماق التاريخ كما قلنا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى والاجر كتبعون الرابع اقاموا في هذا اليوم مسيرات البكاء ومسيرات العويل والضب والضرب مع أن الأرض والله لم تعتر الأرض وأنا أريد أن أناقش هنا أمرين الأمر الأول يستجيب بشيء من الأخبار أو المعلومات الوثيقة عن قصة الحسين رضي الله تعالى عنه الامر الثاني هل التعامل مع يوم مختلف يكون بهذه الصوره التي ابتدعها طوارئ وصارت تتكلم يقولون في الاجراء الثاني والميت يخدشون الوجود تشيل منهم الاهتمام البكاء العويل يرتبط بالجهل والرداء في شيء اشبه بمعرفته في شيء اشبه بكل ثم يرتبط بالبول وقد شكنا نحن ولكن ذات الوقت يعتقد اعتقادا راسخا سب ابي بكر وعمر وعثمان وعائشه وحفصه وسائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا يرد القبلية من اهل البيت نقول لهم والله غرمتم في اهل البيت ما تعاملتم معهم لا على الطريقه التي يتعامل بها اهل الحق بهذا الحب المتابعه السير على السهل والحسن لا من هذا التشويش والتغريش والهيال والتظاهر وإزالة الدماء والضرب بالجنازير مما أعرضه لنا الشاشات التلفزيونية حسب الشاشات الإخبارية. تعريض وفي أكثر من خمسة فصول اليوم فعند المدير ما واحد وستين لجنة يعني مضى على مرض مرامك الألف سنة. وقد يظن بعض الذهب وقد يظن بعض الحوال أن هذا هو المسيح الحب أو هذا هو التعبير عن الحب أو هكذا ينبغي أن يعبر المحب عن حبه. وهذا والله غلو وضلال وشرك. وبهدى كان الواجب علينا أن نعرف عقيدة أهل السنة في قضية الجدة في أولها في آخرها وما حدث فيها. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستنتهي كما اخترق في قدر الله لها. واختراق الأمة بدليل عقلي أدى بعد ذلك إلى تحسن واختراق خروج عسكري يعيش الجبل وكلنا يكبر ويشتد كلنا نرى ثلاثة وخمسين دولة مسلمة ليس بين زوجتين في مثلها القدر المنقول من التشكيل. كيف وقد كانت الدولة في يوم ما دولة واحدة أمة واحدة ودولة واحدة وكان هذا هو ثمن العلم. كانت الأمة التي تسود الكل وكانت الأمة التي تقول كل اتسعت فتوحات الإسلام شرق وغرب وشمالا وجنوبا حتى غدا الأرجاء. هل تعلمون عباد الله أن الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه شارك في فتح المسلمين دخل إلى مصر وشارك في فتح الشمال الكلية. هل تعلمون أنه كان في الجيش الذي غزا القسطنطينية في تركيا تعتبر في أوروبا في شمال شرق أوروبا كان في الجيش الذي غزا القسطنطينية كان في هذا الجيش يزيد معاوية وكان الذي سير هذا الجيش معاوية الرابع يمشي إلى مكة وبدأ الجيش في فتح هذه الجزيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا الجيش وقال أول جيش يزور مدينة قيصر أو دولة قسطنطينية مغفور له. هذه البداية تدعى بدور الحب والولد من أهل أهل السنة إلى قضية الدين. الدين عصفت بالأمة وصلها لآخر عصر الصحابة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثة قال ما أعطاني اثنتين ومنحني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي بالألم أي بجد وقحط قال ما أعطاني. وسألته ألا يخفف عليهم عدوهم من غيرهم فيقتصد شتمهم ويميت خطرهم قال ما أعطاني. وسألته ألا يجعل بأسا بينهم شديدا تمنع عنها. إذا داء هذه الأمة ضرب هذه الأمة ما قد شرع الله عز وجل بها من صدور البدن التي جعلت بأسا بينهم شديدا وكان قدر الله وكان أمر الله قدرا ضرورا. عمر بن الخطاب يدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليفة فيجد جماعة الصحابة والتابعين جلوسوا في المسجد فيقول أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فيقول حذيفة أنا فيقول عمر إنك لدغيب فيقول حذيفة إنك الرجل في أهله وماله وولده تكثر الصلاة والصدقة والصوم. فقال عمر: ليس عن هذا حلو، ولكن عن الذي تقول كرمي الرحيم، يعني الفئة العظيمة التي تتواصل وتنطبق كأنها زوج البحر الآخر. فقال حذيفة: وما أنت ولها يا أمير المؤمنين؟ ما أنت ولها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ وكأن الباب لابد أن يفتح. أيفتح الباب مغلق أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: ذاك أكثر من لا يغلق الباب. يعني إذا كنت من الباب لن يغلق، إذا كنت من يكون لمن أنه لده، لكن إذا كتب بضغط فإنه هو ذات أكثر أن لا يخلق أبدا. يقول مسلوق قال الحديث: فتأذى فتيسا أكان عمر يعني الكلام، عمر يسمع عارف ويسمع متعلم، أكان عمر يعرف الباب؟ فقال حذيفة: نعم، كما يعلم أن مليون رجل الليلة، كما يعلم أن الليلة. قال: فمن الباب يا حذيفة؟ قال: فمن عمر. فكان رد عمر على يد المجوس هو بداية الفتن في المجتمع المسلم الذي كان دونه، الذي كان تعجب ان هذا المجتمع كان الدنيا في اقل القرن من الزمان، فتح مشارق الارض ومغاربها في 14 سنة. دخل الإسلام مصر، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جزء كبير من جنوب الصحراء الغربية التي فيها الشام والسودان، كل هذا بجنود وهدم أنفسهم بالله، وطبعا ما كان في آسيا سقوط الإمبراطورية القطرة وتكسر الإمبراطورية الخارقة في الشام، كل هذا في مدة وليدة. والعجيب أن الإسلام دخل إلى هذه البلاد ولم يخرج منها أبدا، حتى لما هزم المسلمون في العسكرية ولما قتل الناس على الهوية كما فعل النصارى من الزمن، بقي الإسلام إلى يوم الأبد، لأن المسلمين لم يكونوا يستعملون الأرض، ما كانوا من المستعمرين الذين يستمتعون البلاد والجماعات، وإنما كانوا يتحدثون كانوا دعاء للناية، كانوا دعاء ربك، يدعون الناس إلى الجنة، يدعون الله إلى عبادة الله الواحد الأحد، والناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، فكان سيستنكرون. وقدر الله عز وجل أن تأتي الفتنة بكون ما هذا لأطرف وأخطأ لثمرة حرامية 5 سنوات، توقفت الفتوح تماما حينما جاء الخوارج بالنصر وبالعراق يرفعون لباب القيود يريدون عرض الخليفه راشد عثمان. والبعض يقول فيهم تجيب الثوار، وما كانوا الثوار بل هم الخوارج، خرجوا على خليفه الراشد بامور توهموها، وكان الرجل يحاكم نفسه امامه، وقف في شرفة بيته يحاكم نفسه وبناءه. الخليفة الوحيد الذي نبأ دينا أمير لمدراء البلاد في قضية أمر أن يقام عليه الحد، ومع ذلك تزوروا عليه بيته وقتلوه شديدا، وكان علي والحسن والحسين قد وقفوا بهذه محدودة، ولكن الحسين عاد مع الصحابة أن لا يدوم الزمن الثلاثة. إن كان هناك من كان في سيرة فليأتوا به عثمان، سيرة له مسلم، وإن كان من صاحب مسلم بسبب مكانة هذه الفتنة التي أدت إلى القتال بين الصحابة قرابة السنوات الست، وكان آخرها مقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو ذاهب إلى صلاة الفجر في الكوفة، وقد توجد الخوارج قتله، فقتله عبد الله بن قيس. عظيم إماما له بعد يدين، ولكن الفكر ما كانت قد اجتمع على عليه كان هذا الشاب قد رفض الدخول في طاعته حتى يقتص من قبل العثمان وهذه هي قصه مريده التي وقفت قرابه ست سنوات ولما تولى الحسن مكان كبير واختبر هؤلاء القوم اصبر في نفسه شيئا. قال هؤلاء القوم كلهم إن كل شقاق لا يستمعون على صاحب الحق، مع أن أباه كان صاحب الحق وكان هو المصيب في اجتهاده، إلا أنه ما اجتمعوا عليه، بل هو الذين خرجوا عليه وصاروا خوارج وقادته بعد ذلك من الهروان. أصبر الحسن في نفسه شيئا وحدث به أصاب، وحدث به عبد الله بن جعفر في المعبر أفضل أن يكاسب معاوية وأن ينطلق على أن تجتمع الأمة على الإمام الواحد، ولأدى هذا أن يتنازل الإحسان عن الأمر لمعاوية، وكان الحسين من أشد المعارضين الأمين، ولأنه لم يكن إلا أن يسمع ويطيع لأن أخاه كان هو ولي الأرض. أقول أكبر فوازن الحسن معاوية، فوازن معاوية الحسن وتم الصلح وتنازل الحسن عن الخلافة، واجتمع المسلمون على معاوية وعلم العالم بعام الجماعة. عندها تذكر أبو بكر الصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صعد من المنبر وقد حمل الحسن بن علي وهو طفل صغير، ثم جعل يحمل على الإدارة ويحمل على الناس إدارة، ثم يقول إني هذا سيد، إنني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان الحسن البصري يعجبه هذا الحديث لأنه يرد على الخوارج الذين كفروا الطائفتين، فالرسول صلى الله عليه وسلم وقف الطائفتين لأنهما من المسلمين. يقول الحسن البصري أتى الحسن بن علي معاوية بكتائب كتائب الجلال كتائب عظيمة، فنظر عمرو إلى هذه الكتائب عمرو بن العاص فقال والله أرى كتائب لا تولي حتى يقتل منا أقرانها، لن تفرق وظهرك إلا إذا وقع المقتلة عظيمة منا ومنه. فقال معاوية وكان والله خير وخير يدك، فكما يقول الحسن البصري تملي لنساء المسلمين تملي لنساء المسلمين ثم راسل الحسن. فكان الصلح جاء الصلح قبل ابتداء موهوبة إلى ابتداء، وقد ذاقت الأمة ولهذا الرسالة طيلت ست سنوات حتى تنازل الحسن عن الخلافة ليجتمع المسلمون على معاوية إلى هذا العام الذي عرف بعام الجماعة، ولكن الخلافة انتقلت بعد ذلك من قول الخلافة الراشدة إلى قول خلافة الملك سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه يطلب البيعة لوالده فاصطفد وقد مات الحسن، يطلب البيعة لوالده الكريم وزين له ذلك كثير من الضباط وكثير من الأبناء في بلاد الشام، ولكن أعيان الصحابة أبوا ذلك، وكان الذي رفض هذا عبد الله بن عمر الحسين بن علي عبد الله بن زبير مجموعة كبيرة من الصحابة أعلنوا الرب بلادنا، قالوا لا نبايع الإمامين في وقت واحد، نحن لا نبايع إمامك إذا مات من قبلك. فلما مات معاوية كان قد استوجب من قضاة العرب ومن بلاد المسلمين في بيعة اليدين، وأبى الحسين وابن الزبير ودخل ابن عمر بعد ذلك في بيعة الطاعة حينما مات معاوية، وكان أن أرسل أهل العراق إلى الحسين تعالى إليهم إلى الشيعة الذين فهناك الذين اختاروا عنه الحسن وحاولوا مرة أن يغتالوه فاضطروه إلى هذا البيت الذي فتح به قتلوا الحسين وقدر الحسين تعالى إلى حيث المنع أنت بالمدينة وحدك فخرج الحسين إلى مكة حاجة إلى هذه السبب وأقام بمكة في ظل البيت العتيق في حرم الله مالك لكنه كان يأتيه ومسحور ضمة تتوافق عليه نحن أهل القوة نحن أهل المنعة نحن شيعة أبيه تعال إلينا انظر حتى أولى بالأمر هذا الذي توجه بغير مشهورة من المسلمين وأرسل إليه ابن عمه ليستخلف منهم وذهب إلى الكوفة وإذا به ينسل إليه توزيعا للقوم القبائل أرسل إليه 12,000 توزيعا إذا العراق كلها بتضرع تنتظره تستقبله استقبال الفاتحين وكانت الفتنة التي أمنت بحياته حينما خرج فالصحوب عن أن يخرج اتجاهوا أنظارك حقا فليأتوك فليأتوك إذا تخرج وحدك خرج الحسين بأبنائه وبأبناء أخيه الحسن وبأبناء عمومته في رحم محدود صغير ولما وصل إلى هناك كان ابن عمه قد قتل وكان أهل الكوفة قد نقصوا على أعصابهم بل واشتراه عبيد الله بن زياد بالمال فصاروا في جلده صاروا في جلد الذين يقاتلون الحسين وراى الحسين في جماعة من أهل البيت في موقف لا يحسن عليه وحينما أيقن أن المسألة لا بد فيها من التفاوض قال اتركوه أن أذهب إلى فخر الدخول المقاتل في سبيل الله أو أن أذهب إلى ابن عبد اليقين و لنتكلم في امور المسلمين ولا نناقش او ان ارجع الى مكه او الى المدينه فابر عليه الاسلام يكون كثيرا لابى ابى الحسين وقال له واصحابه قتالا شديدا حتى سقطوا جميعا صرعا لم يجد منهم الا ولد علي بن الحسين وكان غلاما صغيرا ضريرا يمرر بسيفا كان يقتل وهو الوحيد الذي يثبته عقل الحسين عليه هو الذي بقي وكانت فتنه ما اعظمها وكانت فتنه ما اشدها بعد ان اجتمع الامه اتفق ينظر طريقها ضربه ساميه وكان النبي النتيجه البدري رافض خوارج مرجيا معتدلا جديدا انفرض رحلة الخطبة في فرق تحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتكلم أمتي على 73 فرقة كلها لله إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على كل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من هذه الأقوام النبية التي تعق على سلطة للزواج إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهت منهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فبثني مقر بالذي قد جاذبني وما بيدي لك إلا رجائي لعفوك فاقصد الأوزار عني. وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي المنقص ونفسي إذا فكرت في لدني عليها عرفت آلي وانضرعت مني أجد بثغرة الدنيا دونا وأقطع كل عمري مثل نفسي ولو أني صرفت الزهد عنها خلفت لأهلها ضغوا في نفسي يضد الناس لي خير والدي لشر الناس إلا تعفو عني. أحبابي الله الفتن لا تأتي الخير ولا يأس من الفتن إلا من اعتصم بالسنن، لا يأس من الفتن إلا من اعتصم بالسنن أي اعتصم بالله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق ذلك في الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل الذي هو فهم سلف الأمة. الأمر الثاني الفتنة تقع وتنتهي ويضر أثرها في أمة الأرض كما نرى أن التفرد وهذا الشتات في الأمة ليس سببه مجرد حدود التي قدمها المستعمر وإنما سببه هذا التفرد العقلي هذا التفرد الفكري الذي ضرب الأمة كل مراد من الفرد الأول والفتنة أهل القرون الأولى كيف تعاملوا مع كده؟ أهل السنة جهلهم كيف تعاملوا مع كده؟ وأهل البدعة كيف تعاملوا مع كده؟ هؤلاء الذين حولوا هذه المقتلة إلى وحدية ومكانية يفعلون فيها الأساليب من البدع هو الله الذين أرسلوا إليه وهو الله الذين وعدوه وهو الله الذين غيروه وهو الله الذين قتلوه. أهل السنة ما فعلوا شيئا من هذا، ما شرح أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، ما شرح أحد من أعلام التابعين لأمة إنما يشار إليه الكلام هذا صاحب السنة في هذا، وإنما شرح في هذا من كان مشغولا بالسلطة راجلا بالسلطة وقد شرح بعض أبناء الصحابة بل بعض أبناء خيار الصحابة بالفتنة. هل تعلمون أن قائد الجيش الذي حارب الحسين كان عمر بن سعد؟ عمر بن سعد بن أبي وقاص الرجل الذي احتلل الفتنة الأولى ولد يشارك في الفتنة الثانية جالس لأن السلطة تأتي من الناس مريد أن تنزل من السلطة إذا لابد من تجاوزات لابد من تجاوزات لا مانع أن نقول تجاوزات في هذه المصلحة العامة التي نريدها ولكن فيها صاحب السنة ليس هذا الخير صاحب السنة نعم يخطئ ويصيب لكنه لا يخطئ أن يكون هناك تجاوزا متكررين في مخالفة لحكم الشرعي أو بأمر ديني عمر بن سعد يأكل على أبيه وقد اعتزل الفتنة الأولى ولكي يحول بينه وبين كل من أبواب الفتنة ترك سبيلا وخرج إلى البادية يرعى كل يلتف في البادية وسعد بن ابي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى وأحد الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوامل لما رأى الفتنة المكر الثاني جاء عمر ولده يا ملكي أجلسوا يتنازعون على الخلاف وأنت هنا في ابنك يعني تكون مقام الراعي تكون مقام عبد في رعاية تقول لك سعد بن أبي وقاص تعود بالله منك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الحميد إن الله يحب العبد التقي الغني عن المسلم الغني أي الذي يكتفي بنفسه والعبد لا يريد شره لا قمر كهواله الجنة وعدوه إليه بمرار صغير ثم أعطوه هذه المرار ثم عملوه. الأمر الثاني الذي يريد أن تتكلم فيه أن الوحدة يقع فيها الاجتهاد ويكون فيها حب الدنيا وحب الدنيا أساسا للموجود. لأن رب العزة قال للمؤمنين يوم أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فكيف بمن بعده؟ كان في يد من يريد الدنيا وكان في يد من يريد الآخرة. لأن هذا كان منهج أهل السنة. هل تنفع عما يشهد ربك؟ إذا سألت بعد هذه السنة كل من فلان أصاب وفلان أصفر وفلان مؤمن إلى جهنم وفلان ما الذي يزكيهم وراء هذا إلا مزيد القرب؟ ما الذي يزكيهم وراء هذا إلا مزيد الخطر والخطر والصلاة؟ ولهذا كان منهجه والمجلس أفضل الصحابة وتبعهم على هذا كانت التابعين. وقال فيه عمر بن عبد العزيز كلمته المشهورة جدا ولاة أبي جريج كانوا بسبب هذا الصراع السياسي يعلنون بسبب علي بن أبي طالب على ذلك. والمقصود بسبب هنا أي بالرفع وشق عصا المسلمين وانه هو الذي فرق الامه وانه هو الملك. فجاء عمر بن عبد العزيز وافضل هذه البدعه وجعل من بينها الايه الكريمه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وانتم ترون كثيرا من النظراء يكونونها في وقت الجو. عمر قال في أولاد وأفضل هذه البدعة. ثم قال هذه المقولة إمام فخر الله في هذه البدعة. لم يشارك فيها بحق لم يشارك فيها وإلا لا ندري كنا على خطأ ولا على صواب. إمام ظهر الله في هذه البدعة وإذا نؤمن بها أجلها نقوم بالكلام لكن حب الدنيا والتصدي للملك كان من كثيرين منهم لكن ما قبل كما وصف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في يدين عظيمتين من المسلمين وهم باجماع اهل السنه ما خرجوا من الجنه بما وقع بينهم من الفتن لكن وقعوا وقع قارون في الخطر الذي تؤدي الى الضلاله. كان الذي يحدث للبدع مما بدع المواقف الذين يحتفلون بهذا اليوم فرحا او بدع المواقف الذين يحتفلون بهذا اليوم حزنا قلته على كلام السنه وكان في السنه ما قلته لكم وما ذكرته لكم وانا اكتب يقينا ان هذه السنه كان عليها علي والحسن والحسين وكل هذه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن البدع كان بعض علماء الكفة يحذر منه العامة. لماذا يحذر من العامة؟ إذا ذكر أصحابي فلا أقول ولا أعلم وإن كان كما قال البعض يحذره. لماذا يحذر العامة؟ لأن العامة ليست عنده من الضوابط الشرعية العقبية ما يمنعه من الإشكال. فإذا ما قرأت القصة وكثيرا ما يقول الكذب في هذه القصص والأخبار فإن الشيعة أكثر الناس وأشهد الناس للقرب بلغوها في القصص المكريات والتأويلات التي لا أصل لها فلا يقبل على القارئ الذي لا يصل عقيدة هذه القصة أن يقع في الضلالة أو يقع في الانحراف وقد يقع في الانحراف أن يكون معاوية والمعاوية أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد الشيعة وحش شرط موقف عجيب صغير كأنه يسلم يسلم على جسده كأنه استعرق لينتهى عن البدع يمينا ويسارا فتوقع عمره الصحابة تحبه جميع الصحابة ونزله بدلهم يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى لبعض ما أصابه أو للكثير مما أصابه لكن هذا كله لا يغنينا عن حق السنة حق السنة أن تكف عما شجر بينه وأن إلى أمره إلى الملك الدجال إلى عدد الغيوم هو يحكم بينه هو يحكم بينه أنت أنت الذي يحكم بينه وأنت أنت منه يعني إذا كان أحدهم أبو صحابي من العقل ومسلمين في الجنة فما تقول أحد هؤلاء الذين مخطروا جنة وهو عمر بن عبد مخطروا يقينا أبو واحد من العقل ومسلمين في الجنة فأنت يا من تنكر على فلان وفلان أبوك ومن أنت احمل نفسك ولا تخوض في هذه الفتنة في سوقك وليس معنى عدم الخوض إلا أن نعمل شيئا من أخبارنا لا نعلم من رواية الانتقال من رواية الحقول لا من رواية الكاذبين والمؤمنين الذين يحترفون الكذبة ويجعلونه دينا وقربا إذا تكلمنا كما عبر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في دانيته يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي مرشد الهدى من الهداية يسأله حب الصحابة كلهم إلى مذهبه ومودة القربى إلى أتوسلوا ولكل إخوتهم وهم بالطاقة دارت إنما الصديق منهم أفضل من عبارة بين حب الصحابة يسأله كلهم على درجات وعلى مدارس أفضلهم أبناء ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة ثم أهل ثم أهل بيعة الرضوان ثم الثالث والثالث لا يستوي الهند من أنفق للفرد بنفس وقال أولئك الأعظم درجة من الذين أفلحوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكل الوعد الخامس ماذا اقول في الوظيفه يقول عنها ربي وكل من وعد الله الحسنى اقول لا لا ما بعثته الحسنى يا رب لا املك ابدا طب ما الذي اقوله بما وقع بينهم كله واجب نظره الى عباد الغيور هو يفسر بينهم هو يحكم عنهم يحكم ابو غافل الامر امره والملك ملكه اما انا فالامام سخر الله بملايين ملك ذنبه الى السنتنا نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يتوفنا على الايمان والاسلام والاخلاص والسنه والجماعه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تنفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم احيانا وموتانا اللهم توفنا وانت راض عنا اللهم اجعل خير ايامنا اواخرها وخير اعمالنا قوائمها وخير ساعتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا اكرم الاكرمين اللهم لعلمك الغيب وقدرتك على القلب احييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفنا اذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم نسألك خشيتك بالغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق بالغضب والرضا ونسألك النصر بالفقر والغنى ونسألك نجم لا يفقد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك رب العيش بعد الموت ونسألك لذة القدر إلى وجهك والشوق إلى لقائك إلى البراءة مضرة ولا تكتف مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداك مهتدين اللهم نسألك حبا وحب أن تحبه وحب عمل يوجهنا إلى حبه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر الصلاة.